إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ومن المهمات في ذلك أن يكون الإنسان عالما بحدود صيامه، وأن يعلم متى يبدأ الإمساك ومتى يجب أو يستحب الفطر. أولا، الله جل وعلا قد أجاز للإنسان أن يطعم حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يتم الصيام إلى الليل، وهذا محل اتفاق عند المسلمين قاطبة. وثمة جملة من فروع هذه المسائل: أولا، أن ما يجب أن يمسك عنه الإنسان هو حقيقة ما كان مناقضا لحقيقة الإمساك. الصيام سمي صياما من جهة إمساك الإنسان عن المفطرات، ولهذا يسمى الصيام صياما، لأن الإنسان أمسك عن شيء قصده، إما أن يكون طعاما أو شرابا. ولهذا يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، يعني الخيل منها ما هو يصحل ويسمع صوته في المعارك، ومنها ما هو ممسك صائمة يعني عن الصهيل، ومنها ما هي مشغولة بعلك اللجام أي في وجاء العدو. وبه يعلم أن الصيام هو من جهة الحقيقة خصص بإمساك عن المفطرات، وهي الطعام والشراب وما في حكمها. ما في حكمها يدخل فيها النوازل الحالية مما يكون في حكم الشراب والطعام والشراب، من المغذيات ما يعلم بيسمى بالمغذي، أو كذلك ما في حكمه مما يكون هو من جملة العلاج لكن هو داخل في تغذية الإنسان، كما يستعمله بعض مثلا الذين يتعاملون بغسيل الكلى، يوضع معه بعض المغذيات والمنشطات للجسد، كذلك أيضا ما يستعمل بعض الناس مثلا في الأوردة من بعض الأدوية التي هي علاج لكن هي يضاف إليها جزء ليس بالقليل من الغذاء ونحو هذا. أما ما كان مما ليس في حكم الغذاء فإنه لا يدخل في حكمه ولو وصل إلى وريد الإنسان، كبعض المخدرات أو الحقن أو التطعيم وغير ذلك، فإن هذا ليس من المفطرات. الأصل في المفطرات أنها تصل إلى الجوف، وأما ما خرج من الإنسان الأصل فيه أنه لا يفطر إلا بدليل خاص. وبهذا يعلم أن كثيرا من الفقهاء يريدون من المفطرات، حتى بلغ في بعض كتب الفقهاء المفطرات أكثر من 60 مفطرا، وهذه من جهة الأصل فيها النظر، وإنما الأمر يرجع إلى الدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كلام الله جل وعلا يرجع إليه. وإذا لم يثبت في هذا دليل فإن الأصل في ذلك عدم الفطر. ونريد جملة في هذا: اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن من أكل أو شرب متعمدا أنه قد أفطر في رمضان، ويخرج من هذا الناسي، والناسي في هذا معذور. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما طعمه الله وسقاه. قد جاء هذا في الموطأ وفي الصحيح، وقد قال بخلاف الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، والجمهور العلماء على خلافه. ويبقى لدينا مسألة، وهي مسألة من أكل أو شرب ناسيا هل يذكر أو لا يذكر. هذا يذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يذكر، وأن هذا يدخل تحت قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والصواب في ذلك أنه لا يذكر، الصواب في ذلك أنه لا يذكر. والدليل على هذا ما رواه ابن حزم في كتاب المحلى من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه شرب ناسيا فذكره غلامه فقال: أراد الله أن يطعمني فمنعتني، أراد الله أن يطعمني فمنعتني. وهذا فعله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى أعلى شيء في الباب ناسيا، وعاتب مولاه أن ذكره. البعض يقول أن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الخبر السابق: أطعمه الله وسقاه. هذا منه وإلا ليس منه؟ منه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الآخر حينما قالوا له: إنك تواصل، ماذا قال؟ معي
ربي يطعمني ويسقيني، هذا منا وليس منا، على نفس السياق ونفس اللفظ. وبه يعلم أن المنة لا تقطع، أن المنة لا تقطع، ويكفي في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر. قد يقول قائل أن هذا من إنكار المنكر، يقال أن المنة لا تكون منكرة، هذا أمر. الأمر الآخر أن ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى موافق لهذا، وهو أعلى ما جاء في الباب، ولا أعلم له مخالفا لا من الصحابة ولا من التابعين، مما ينبغي أن يصار إليه. أما المنكر هو أن يشرب الإنسان الخمر ناسيا، إنسان يشرب الخمر ناسي نقول اتركوه، هو معذور، نجزم أنه لا يعاقب، نتركه أو نذكره، لأن هذا من التعاون البر والتقوى. أما الصائم الناسي هل نقول فعل منكرا؟ ما فعل منكرا، وحينئذ يعلم الفرق بين هذا وهذا. ثم أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فعل هذا الأمر وعنده عبد الله بن دينار وعنده غلامه، ما يدل على وجود حضرة عنده، ولا يعلم له مخالف، فينبغي أن يقال بهذا. ثم أن قول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أراد الله أن يسقيني فمنعتني، الإرادة على نوعين، إرادة شرعية وإرادة كونية. الكونية لا تمنع، الكونية لا تمنع، أراد الله أن يسقيني، لا يردها غلام ولا يرد عبد الله بن عمر، لا بد أن يسقى. إذن بقي الإرادة، ما هي الإرادة؟ الشرعية، أراد الله أن يسقيني فمنعتني، أي شرع لي أن أشرب فمنعت هذا المشروع، ولهذا هو كسبيل إنكار. لكن يشكل على هذا إذا نسي الإنسان وأراد أن يجامع زوجته في نهاية رمضان، وكانت المرأة معذورة، هل تذكره أو لا؟ هل تذكره أو لا؟ إذا قلنا بقول يجب أن نستحضر اللوازم، فنقول بهذا القول أستحضر اللوازم، هل يكون مما أطعمه الله وسقاه؟ قول شخص، نعم، كيف؟ هذا في نظر مسألة النسيان، هل يعذر بذلك أم لا؟ يعني قصدك أن الجماع لا يندرج في مسألة المنة في الأكل والشرب، أنه لا يكون فيه منة. ها يا أبا العز، المرأة معذورة، حامل وترضع، أقول ترضع ابنها، أو حامل أفطرت لأجل جنينها، أو مسافرة قدمت من سفر وقد أفطرت، لكن القياس، هم يقولون شركاء ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا الله عن ربه جل وعلا يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل ثلاثة مع بعض. والعلماء يقولون في الجماع أنه يفطر، مو بجائع هو ولا عطشان، فضله حتى يمكن أن توم السحر راجع بعد صلاة الفجر بيشرب، لا يطرد هذا. يعني هل نفرق بين الضرورة؟ الضرورة تجوز له أن يتعمد. نقول هذا ليس ببعيد أن يقال أطعمه الله وسقاه. قد يستثقل البعض قولي هذا، ولكن هذا ما يوحي به النص، هذا ما يوحي به النص عن عبد الله بن عمر. نعم. الفاسق فاسق ما يحتاج فتوى الفاسق، خاصة الصيام. الله عز وجل يقول الصيام لي وأنا أجزي به. مسألة الصيام لا يمكن أن يظهر فيها الصادق من الكاذب، يطعم الإنسان أو يمسك بلا نية، بخلاف العبادة. العبادة لابد تظهر، الصلوات الخمس تظهر، ينافق في الظهر والعصر لكن الفجر يطلع ولا لا يبين، ممكن يحرص الفجر الأسبوع الأول الثاني بعدين يظهر تظهر الحقيقة. نعم يا شيخ. هذا في من قال أن المجامع الناسي يجب عليه، ومن العلماء من يفرق بين الناس والمتعمد في مسألة الجماع، وممن يفرق في هذا شيخ الإسلام تيمية، ويخرجون الناس ويلحقونه في الجماع، يلحقونه في الأكل والشارب في النسيان. أما من لا يفرق فيلزمه أن يقول بهذا القول. هذه مسألة يعني نادرة الوقوع، ولكن في عصف الذهن حتى الإنسان يعرف يعني الحق المسائل بعضهم بعض. نعم. هو لأن الغالب أن الجماع لا يتطرق له النسيان، الجماع لا يتطرق له النسيان، والنسيان يرد على الأكل والشرب بخلاف الجماع، يعني يندر أن الإنسان ينسى ويجامع في نهاية رمضان بخلاف الأكل والشرب. حتى لا تأخذ من وقتنا هذه المسألة، الأكل والشرب هو الأصل في الصيام، وأن يدعو الإنسان بهذا يسمى صائما وممسكا، ومن لم يكن كذلك لم يكن صائما. ومن المفطرات في هذا ما يذكره عامة العلماء وأكثرهم، والجماع في نهاية رمضان، وقد أحله الله جل وعلا في ليل الصيام، وقد كان قبل ذلك محرما وحرم في نهار الصيام وأحله الله جل وعلا في ليله، ووجب على الإنسان أن يمسك حتى غروب الشمس، وسحب له أن يعجل بالفطر وأن يبكر ما تيقن أن القرص قد غاب. ولهذا قد روى ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه كان يقدم له فطره ونستره خشية أن يراه الناس، وهذا من شدة تبكيره. وليس المراد من هذا أن الإنسان يفطر وهو يرى شيئا من الشمس، فإن هذا فطر ومفسد للصيام، وإنما الحيطة في ذلك أن يبكر، لا الحيطة في ذلك أن يتأخر، ولهذا بخلاف الصلاة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفرق بين هذا وهذا، وأن يبادر بتعجيل الفطر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي حازم الأنسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. مما ينبغي الإنسان أن يحرص على تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، كما جاء هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب أن يحرص الإنسان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطره، ومن هدي عليه الصلاة والسلام في فطره أن يفطر على تمرات، فإن لم يجد تمرات حسوات من ماء، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة بنت سيرين عن الرباب ابنة صليع عن سلمان بن عامر عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليحسو حسوات من ماء فإنه بركة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفطر على رطبات وهو ضعيف، قد جاء من حديث جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك كما رواه الترمذي وغيره، وصحيح في ذلك تمر، ويدخل في التمر من جهة من جهة العرف الرطب، فيدخل فيه من جهة المعنى الشرعي لدخوله في عموم اللفظ اللغوي. وأما إذا قيل الرطب لا يدخل فيه سائر أجناس التمر بالرطب أو ما كان قد حال عليه الحول ويبس قبل ذلك، وإنما خصص التمر لحكمة وعلة كما ذكره أهل الطب أن جسد الإنسان أحوج ما يكون في مثل هذا للسكريات، وأسرع ما يمتصها جسد الإنسان عند فطره، ويشرب الماء. وأما الدعاء فقد جاء في الدعاء عند الفطر جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطر دعوة لا ترد أو ثلاث دعوات لا ترد وغير ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت منها شيء. وأثابت في هذا عن بعض السلف كما جاء من حديث الربيع ابن خثيم كما عند ابن فضيل في كتابه فضائل في كتابه الفضائل عن الربيع بن خثيم أنه كان يدعو عند فطره، ولا أعلم يثبت أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عليه العمل وظاهر النصوص تدل عليه. وأما ما يفعله بعض الناس من عمل هدي معين عند الفطر حتى يدع الفاضل إلى المفضول، وهو أن بعض الناس يؤخر الفطر لأجل الدعاء فيستقبل القبلة بيديه ويرفع يديه ويدعو والناس يطعمون ونحو ذلك، وهذا فيه تأخير للفطر، وتعجيل الفطر آكد من الدعاء عنده، لأن خيرية هذه الأمة قد ارتبطت فيه لظاهر الامتثال لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنن في هذا أيضا أن يحرص الإنسان على تأخير السحور، وتأخير السحور مع تعجيل الفطر فيه إظهار للتعبد ظاهرا وباطنا، وذلك أن الممسك في إمساكه للصيام يمسك عن الطعام والشراب وهو في الظاهر الصيام، وكذلك أيضا قد عقد النية في قلبه على الإمساك، فإذا صاحب ذلك العمل في الظاهر كان ممتثلا، والعمل في الظاهر أن يبادر بإحاطة موضع الإمساك بفطر قبله قبل وروده وهو السحور، وبفطر بعد انتهائه، أي يبادر بالامتثال كما هو يحاط صيام رمضان ككل، ويبين لأنه إمساك فلا يصام قبله، ولما كان صيام رمضان إمساكا فإنه يفطر الإنسان قبله، وهذا ظاهر كما في صيام رمضان، فإنه يحرم عليه صيام الشك ويحرم عليه صيام العيد ويجب عليه أن يطعم، كذلك يتأكد في حقه بالنسبة لصيام اليوم الواحد أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطور حتى يظهر التعبد لله عز وجل ظاهرا وباطنا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف مراتب الخير في هذا، وإذا كان الإنسان لا يتيسر له التمر ليفطر على أي شيء إذا كان هذا يناقض التعجيل، آكد الأعمال عند الفطر هو التعجيل، تعجيل الفطر آكد من التمر وآكد من شرب الماء. فإذا لم يجد مثلا الإنسان عند فطره إلا حلوى أو خبزا أو غير ذلك فليطعم، لأن التعجيل آكد من انتظار التمر، وذلك لأنه قد ارتبطت بالخيرية، والتمر إنما جاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن تأخير السحور، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحور في قوله فإنه بركة على تسحروا فإن في السحور بركة، وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى جاء من حديث أبي زناد العرج عن أبي هريرة، فيه إشارة إلى أن هذا مما يقوي عمل الإنسان وبركته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه بركة، يعني يزيد من عمل الإنسان في نهاره فينشط على العبادة والذكر والطاعة وغير ذلك. ومن المسائل هنا المتعلقة ما يتعلق بالعناية بتفطير الصائم، تفطير الصائم من جملة الإطعام، والحث عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت في ذلك خبر، قد جاء في ذلك جملة من الأخبار لا يصح منها شيء كما قال ذلك العقيلي لا يثبت بهذا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء من حديث زيد بن خالد الجهني يرويه عنه عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما كان له مثل أجري. قال علي بن المديني عليه رحمة الله عطاء لم يسمع من زيد. وقد جاء من وجه آخر من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى من جملة الإطعام في هذا الشهر المبارك الذي ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على بذل الطاعات والإكثار منها. ودائما أقول أن العالم وطالب العلم ينبغي أن يميز بين مراتب الخير وأن يكون عالما بذلك وأن لا يميل إلى عاطفته الشخصية. كثير من المتعلمين أو كثير من العباد أو اللي يعتنون بالعبادة يميل إلى العاطفة الشخصية لنوع من أنواع العبادة مع معرفة الفاضل. وهذا فيه ما فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الأمر مراتب الناس فيه على مراتب. حتى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يجهل مراتب بعض الخير في أفضلية هذا عن هذا. وقد جاء هذا في حديث جويرية عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر وما رجع إلا ضحى وهي جالسة في مصلاها عليه رضوان الله تعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما زلت مكانك؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لا عدلته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. وبهذا يمتاز العالم عن غيره. بعض الناس يكون شديد الحرص على نوع من أنواع العبادة مع وجود الفاضل ويكون هذا ضرب من ضروب المبالغ. ولهذا نجد عند المتأخرين العناية في بعض العبادات مع ورود الفاضل منها المبالغة في تفطير الصائمين. نجد من الناس من يتفرغ مثلا من صلاة الظهر والإعداد والذهاب والمجيء ونحو ذلك حتى يهيئ الإفطار يوميا للصوم نقول أن الإطعام من خير العبادات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المسؤول أي العمل أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت من لم تعرفه وهو الصحيح. ولكن ثمة من الأعمال في هذا الشأن المبارك ما ينبغي الإنسان أن يجعل لها حظا في ذلك وأن لا يجعل فيها مراتب. ولهذا يظهر لي والله أعلم أن تسحير الصائم أفضل من تفطيره. تسحير الصائم أفضل من تفطيره. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. المتسحر يستقبل صياما والمفطر يستقبل طعاما ورمضان أفضله في نهاره أم في ليله؟ في نهاره. ولهذا قال تسحروا فإن في السحور بركة. بركة زيادة في نشاط الإنسان وقوته، قوة على العبادة في النهار على قراءة القرآن الاكثار من العبادات. أما الإفطار فإنه يستقبل سهرا وليلا. وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لا يثبت فيه شيء. وإنما قلت النصوص عن السلف في التسحير لأنه موضع هجعة. هذا من جهة أراد الإنسان أن يعرف المراتب، مراتب الإطعام والإفطار لا أعلمه يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. وقد بولغ فيه في الأعصار المتأخرة حتى أصبح تجارة ولا يخلو دكان من دكان من دكاكين الأكل والشرب إلا وتضع لافتات في شعبان إطعام للصائمين وتفطير الصائمين الوجبات بكذا أصبحت تجارة. ويذكرون الحديث يقول صححه فلان وفلان ونحو ذلك. هذا مشكل. كمسألة حملات الحج والعمرة الباصات والطائرات ونحو ذلك ضخموا العمرة في رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام كل العمر التي اعتمرها في أشهر الحج كل العمر ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام مرة في رمضان أبدا. ولهذا العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام لزمها وكررها وأعاد ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث بالأربع. وما قصد رمضان وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا والصحيح في هذا وحديث قد رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب هي فضلها ثابت لكن لا يعني عدم فضل غيرها. ولهذا ينبغي أن تبين الأعمال وأن يبين مقدارها الشرعي كما يقصده الشارع لا ما تقصده الطباع والنفوس. وليعلم أيضا أن النفوس إذا أقبلت على الله عز وجل من مداخل الشيطان في هذا أن يجعل مراتب المفضول فوق الفاضل، لأنه لا طاقة له أمام هذا العابد إلا أن يقلل في مرتبته بالجنة، ومن مرتبته الجنة هو أن يقدم المفضول بتقديم العاطب. لهذا ظل كثير من المتصوفة في الإقبال على كثير من العبادات مع التفريط في كثير من الطاعات، وأعظمها التوحيد لله عز وجل، فرطوا فيه وانصرفوا إلى العبادات. فتجدهم من يأتي إلى القبور ويذبحون عندها وينذرون لها ويضعون عندها من الأموال ويسألونها من دون الله عز وجل، ويجدون في ذلك ارتياحا، وجردوا هذا من الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالوا إلى عواطف النفوس. وهذا ما ينبغي أن لا يدور معه طالب العلم، بل يدور مع الدليل وجودا وعدما، وأن يعرف مراتب الخير، وأن يعرف دركات الشر، وأن يميز في هذا. والموفق من وفقه الله عز وجل في هذا الباب. وينبغي للمرء أن يعرف أن الله عز وجل كما أنه عظم هذا الشهر المبارك، فإن الله جل وعلا قد جعل في هذا الشهر الحسنات معظمة والسيئات معظمة. لهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه باجتناب المحرمات قدر إمكانه، والتقلل من المباحات خشية أن يقع في المكروهات، والتقلل من المكروهات خشية أن يقع في المحرمات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشبهات هي ما يوقع الإنسان إلى ما لا يقصده الإنسان، كان أن يكون المباح وسيلة إلى المكروه، أو المكروه وسيلة إلى المحرم. ولهذا يعرف الإنسان أن هذا الأمر مكروه وليس محرم، لكن إقدامه مداومته عليه تجريه على ما هو أبعد من ذلك. فينبغي الإنسان أن يبتعد عنه حماية لدينه وصونا لعرضه أيضا. فإن الله جل وعلا قد بين أن هذا الشهر هو شهر مبارك وشهر عظيم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الأمر، وعظمته تدل على تعظيم الحسنات وتعظيمها عند الله عز وجل، وكذلك تعظيم وتغليظ السيئات، فربما تنقص من عمل الإنسان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث المقبري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. في قوله عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، يعني حاله كحال من لم يصم، من لم يترك الطعام والشراب فأكل ليله ونهاره، لأنه قد أطلق لسانه بالزور والجهل والكذب والغيبة والنميمة وسائر المحرمات، حينئذ قد أحبطت تلك السيئات حسنات الرجل، ولم يبق لديه حسنات. ولهذا قال غير واحد من السلف: الغيبة تفطر الصائم، معنى تفطره أي كحال من أكل أو شرب، حكمه كحكم من أكل شرب إذا دخل فيها. قد ثبت عن إبراهيم النخعي كما رواه ابن حزم من حديث المغيرة عن إبراهيم أنه قال: الغيبة تفطر الصائم. وقد جاء هذا عن أنس بن مالك كما رواه الهيثم عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: النميمة تفطر الصائم، وفي إسناده ضعف ولكنه صحيح من إبراهيم النخعي. ومرادهم بالتفطير هنا هو أن يكون حكم الإنسان كحال المفطر، لا يستفيد من ذلك، كما جاء في الخبر أن من الناس من ترد عليه صلاته كالثوب الخالق، أي لا يقبل منها شيء، كحال من لم يصلي. والمراد من هذا أن الإنسان ينبغي له أن يصون هذه العبادة بالامتثال، اجتناب المحرمات، الاكثار من العبادات قدر إمكانه، فإنه بذلك يحمي صيامه ويحترز من هذا. وإلا من جهة الأصل فإن المحرمات لا تفطر الصائم، وإنما تنقص الأجر، وما يفطر الصائم في صيامه إلا بدليل. لهذا سئل الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى قال عن الغيبة تفطر الصائم، قال: لو فطرت الصائم ما أصبح لنا صوم. ومراده بهذا أن الإنسان يقع في هذا مما لا يستطيع معه الاحتراز في هذا بالسهو والغلط والوهم، وكذلك ربما التعول في هذا بخلاف الأكل والشرب، لأنه لا تعول فيه، يعني يقول: أنا أريد أن أكل متعولا ونحو ذلك. أما الغيبة فتقع من الإنسان متعولا في باب التعريف أو نصيحة ونحو ذلك وهو صائم، فلا تفطر الصائم من هذا الباب. وهذا من شدة ورعه عليه رحمة الله. ينبغي الإنسان أيضا مع عنايته في هذا أن يعتني بالإكثار من العبادة في الصلوات، وأن يعرف مراتب الفاضل من العبادات خارج الصوم، وأن يعلم أنه فاضل أيضا في صيام رمضان، أن يكثر من قراءة القرآن، خصه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة، أن يكثر من الصلاة وبالأخص في رمضان، أن يكثر من النوافل المطلقة، أن يكثر من قيام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند وأبي داود من حديث أبي الدرداء قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يقوم مع الإمام حتى ينصرف ويحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين وغيره من حديث عبد الله بن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة، وإن لزم 11 ركعة فهو الأكثر والأولى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى، وإن زاد عن ذلك فلا بأس، فإنه مروي عن بعض السلف ويروى عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وأبي بن كعب وفي صحته النظر، أي الصلاة بعشرين ركعة، وهذا لا يثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وإن لزم 11 فإنه هو الأولى والأليق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زاد في ذلك فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة، ما يدل على التكرار في الركعات، ولا حرج في هذا. وأن يعتني كذلك أيضا بالإتيان بالوتر، أن تكون آخر صلاته من الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، ولا يكرر الوتر في ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. وأن يقرأ في صلاته وأن يطيل في صلاة الليل قدر إمكانه، وأن يجعل ركوعه وسجوده على السواء أو قريب من قيامه، وكذلك في رفعه من الركوع، وهذا من السنن المهجورة عند كثير من الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في وتره عليه الصلاة والسلام من الليل، ولم يكن ينقل عنه ذلك، ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في النصف الأخير من رمضان، كانوا يقنتون بعد نصف رمضان من ليلة الخامس عشر إلى آخر رمضان. لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في النصف الأول من رمضان، وإنما هو في أفعال من جاء بعدهم. ولهذا ينبغي للأئمة وينبغي كذلك للمفتين وطلاب العلم أن يبينوا هذا الأمر للناس حتى يكونوا على اقتداء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء معين في القنوت، فإنه لم يقنت كما تقدم الكلام عليه في وتره. وما جاء من حديث الحسن عند الترمذي أنه علمه أن يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر قنوت الوتر فيه غير محفوظ، والخبر لا بأس به من جهة الأصل، قد رواه الترمذي وغيره بإسناد لا بأس به، وذكر قنوت الوتر فيه غير محفوظ، وإنما هو الدعاء على وجه العموم. ولا يطيل في قنوت الوتر، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يطيلون في ذلك. وأدق الوصم جاء في هذا عن إبراهيم النخعي أنه قال في القنوت أنه قال: بقدر والسماء ذات البروج، وإذا السماء انشقت ولو قراها الإنسان مرتلة مجودة ووقف على رؤوس الآية ما استغرق منه هذا ثلاثة وأربع دقائق. وإن زاد عن ذلك إلى الضعف لا حرج في هذا، لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى سئل عن قول إبراهيم النخعي في ذلك فقال: يعجبني أن يزيد، يعني يزيد على هذا في الزيادة ولو كانت إلى الضعف، في نظري أن لا تزيد يعني عن 10 دقائق أو أقل من ذلك بيسير. وما نراه من مبالغة كثير من الناس في هذا الأمر فيه ما فيه، وللأسف الشديد أننا نرى كثيرا ممن يحرص على القنوت والإطالة فيه قرابة الساعة، وصليت في أحد المساجد في أحد الرمضانات الماضية وكان القنوت ساعة إلا ربع قنوتا، وأما السجود فهو كنقر الغراب الذي يستطيع الإنسان، وأفضل ما يكون الإنسان وأقرب ما يكون إلى ربه وموضع الدعاء حقيقة هو السجود كنقرة الغراب، والله لا أتم 3 تسبيحات حتى يرفع، وهو موضع الدعاء. وينبغي أن يكون هذا الوقت حبس الناس أن يكون في مثل هذا الموضع، وأن يكون القنوت قدرا يسيرا، وأن يحرص على الجوامع من الدعاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء رفع يديه في القنوت أو لم يرفع فإنه لا حرج في هذا، وإن دعا من غير رفع فلا بأس، وإن دعا برفع فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لم يقنت، والصحابة الذين قنتوا لم يثبت عنهم في ذلك الشيء، وما جاء عن عمر وعبد الله بن عباس هو في قنوت النازلة لا في قنوت الوتر، فإن الأمر في ذلك على السعة، ولا حرج على الإمام أو المنفرد أن يقرأ من المصحف، ولا حرج أيضا على من يتابعه أن يقرأ من المصحف، كما جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه يصلي وغلامه خلفه معه المصحف يفتح عليه. وجاء هذا أيضا عن الزهري حكاية عن علماء المدينة وقال بجوازه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم، وكذلك مروي عن الإمام مالك عليه رحمة الله، فيدل على أنه لا حرج في هذا. وكذلك جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. ومن المهمات في هذا أن يحرص الإنسان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ الدعاء عامة. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم يثبت عنه أنه قنت في وتره، ولكن نقلت لهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقد قنت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وجاء هذا عن عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يقنتون أخذنا بهديهم في الدعاء. كثير من الناس يستعجل في قنوته حتى لا يفهم السامع منه الدعاء، وربما دعا بشيء من التفصيل مما يكفي فيه الإجمال، أو ربما دعا بصالح الإنسان في عاجله وترك عاجله، أو دعا بصالح نفسه وترك المأمومين، أو خص الإنسان نفسه بدعاء وترك ذريته وأهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على جوامع الدعاء مما يعتني به الإنسان في صلاح نفسه وذريته وكذلك عاجل أمره وآجله. ويحرص الإنسان أيضا على الإكثار من قراءة القرآن، وأن يعرف أيضا منازل ليالي رمضان من جهة الفضل، فإن أفضل الليالي هي العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر هي أفضل الليالي على الإطلاق، وحتى أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة أيامها أفضل. وأما الليالي فإن ليالي العشر الأواخر هي أفضل الليالي، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر، وهذا ليس لليلة من الليالي على الإطلاق. يحرص فيها الإنسان تجردا واعتكافا وابتعادا عن الناس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه، اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في شوال واعتكف أزواجه عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف في العشر الأواخر، والسنة في ذلك أن يدخل بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل اليوم التالي. ولهذا الرجل المعدد يومه ينتهي بغروب الشمس، ينتقل للأخرى، هذا الموعد انتهى، فإذا غربت الشمس انتهت الأولى وجاءت الثانية، وليس التوقيت الأوروبي من الساعة 12 ليلا. لهذا يقول الفقهاء في كتب الفقه قال ويتبع اليوم الليلة الماضية، يتبعه الليلة الماضية. كذلك أيضا من جهة معرفة إذا قال الإنسان والله لأقومن أو لأفعلن كذا يوم كذا وليلته، فاعلم أن الليلة هي الماضية التي له. وبه يعلم أن كثيرا من اصطلاحات أهل الوقت في بعض التوقيت فيه نظر، منها ما يقولون في البارحة، البارحة تقال بعد الزوال، إذا كنا ضحى نقول الليلة للأمس، نقول الليلة للأمس، فإذا جاء الزوال نقول الليلة للقادمة والبارحة للأمس، إذا كنا ضحى قلنا البارحة لليلة قبل أمس والليلة القريبة، هذا لفظ الشارع وما عليه اصطلاح العرب، بخلاف المتأخرين غيروا في هذا وبقي العرف. ويحرص الإنسان على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيحين وغيرهما إذا صلى الفجر دخل معتكفه، والمراد دخل معتكفه فهم بعض الفقهاء من المتأخرين وذهب إليه الأوزاعي أنه يدخل المعتكف يعني المسجد، وليس المراد بهذا، المراد بهذا أنه يدخل الخباء الذي ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، لأن النبي كان يقوم الليل وينام في النهار، يقوم في الليل وينام في النهار لأن الليالي أفضل، فإذا صلى الفجر دخل الخباء لينام. وبه يعلم أن الإنسان الذي يفرط في الليل ليجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق وترك لفاضل بمفضول، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك جلوس الإشراق إلى طلوع الشمس على النوم لتفضيله لقيام الليل والعناية به، لأنه أفضل من الجلوس إلى الإشراق في رمضان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف مراتب الخير وخيرها ودركات الشر وشرها حتى يعرف ما يأتي وما يتقي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون ذلك، فبلغوا من المرتبة والمنزلة في هذا عند الله عز وجل أفضل مما جاء بعدهم. ويحرص في اعتكافه على الاكثار من قراءة القرآن وتلاوته، وكذلك الصلاة والتنفل المطلق والذكر، ذكر الله عز وجل على كل حين قائما وقاعدا وعلى جنب، ويخرج من اعتكافه بعد غروب الشمس، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. ثبت عن عبد الله بن عمر أنه يخرج بعد طلوع الفجر إلى العيد. السنة أن يطعم تمرات كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أنس بن مالك أنه كان يأكل تمرات يأكلهن وترا عليه الصلاة والسلام. وأن يحرص الإنسان على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر ويتحرها فيها، فإن في الشفع أحرى وفي 27 أحرى يقوم هذه الليالي، ومن قام إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قام رمضان وحرص عليه كله وفق إلى الخير في الخير المذكور في هذا، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة في الصحيح وغيره. وليلة القدر لا علامة لها سابقة، وما جاء في ذلك كل هذا لا أصل له، والعلامة إنما هي لاحقة، وهي أن تخرج الشمس لا بيضاء لا شعاع لها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبده عن زر عن أبي عليه رضوان الله تعالى، يعني لا شعاع لها، صافية ناصية قرص مستقل كالمصباح بلا شعاع. وهذا هي أصح العلامة في ذلك، وما جاء فيها أنها تكون ليلة هادية لا حارة ولا باردة، فهذا جاء من حديث عبد الله بن عباس عند البيهقي في شعب الإيمان فضائل الأوقات، وقد عله البيهقي أيضا، ولا يصح في هذا الباب شيء. وكذلك في صياح الدياكة أو نباح الكلاب ونحو ذلك، هذا كله مما لا أصل له يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الإنسان برؤيا ونحو ذلك يحرص على ليلة بعينها ولا يدع بقية الليالي. ويستحب على قول بعض السلف ولا يثبت في هذا شيء، إذا علم أن هذه الليلة ليلة يرجى فيها ليلة القدر، أن يلبس جميل ثيابه وأن يتعطر ويتطيب كما فعل ذلك تميم الداري عليه رضوان الله تعالى، كما رواه عنه ثابت البناني عن تميم أنه كان عنده ثوبا قيمته 1000 درهم اشتراه ب1000 درهم يلبسه في الليلة التي يرجو أو يظن أنها ليلة القدر. وجاء هذا عن بعض السلف، قد جاء عن حميد وجاء أيضا عن ثابت البناني وغيره من السلف. وهذا فيه بيان لفضل هذه الليلة زمنا، وكذلك فضل هذا المكان وهو المسجد، أن يعتني فيه الإنسان تنظفا وتطيبا، وأن يأخذ زينته إلى المسجد من جهة الأصل، ويتأكد هذا في الأزمنة والأماكن الفاضلة لظاهر الدليل العام من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الصيام وأحكامه ما يطول جدا، وبحث مسائله مما يلزم منه مجالس عديدة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وناتي اتينا ببعض المسائل الظاهره وتركنا جمله منها واتينا بشيء صالح لا باس به. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه, وان يغفر لي ولكم, وان يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هنا: هل يجوز للمعتكف الشراء لا سيما إذا كان محتاجا إلى ذلك كالمعتكفين في مكة والمدينة؟ لا حرج على الإنسان أن يذهب ويأتي بطعام كالمعتكف مثلا, أو يأتي بلباس اتسخ لباسه ويذهب إلى الإتيان بلباس إذا كان لا يجد من يخدمه في هذا, وألا يخرج إلا لضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رأسه في حجرة عائشة فترجله, وهذا يدل على فيه نوع من التكلف, خال الرأس حتى يرجل ومعتكف النبي عليه الصلاة والسلام, وألا يذهب لأمور الترفه ولا يذهب للأمور التي ليست لا يحتاج الإنسان حاجة ماسة. وأما الطعام إذا كان لا يجد الطعام ونحو ذلك فلا حرج عليه أن يخرج. أما إذا كان يجد من ينيب فلا يخرج, كان يكون مثلا 10 في المسجد كلهم يخرجون يأتون بالأكل, لا يذهب واحد منهم ويأتي بالأكل للبقية. الاعتكاف ليس نزهة تفرغ عبادة, ولهذا يقول الإمام مالك عليه رحمة الله كما في رواية ابن نافع, يقول الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: نظرت إلى الاعتكاف وعدم اعتكاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم له وكذلك من بعدهم إلا لشدته. هذا هو الاعتكاف, ثاني العبادة والتفرغ لها. الآن كثرة الوسائل, يعتكف وينشغل في الجوال اتصالات, يتذكر الأرحام والأبعدين والأقارب والقريبين والبعيدين حتى يصل الأرحام, واتصال بأمور فضول, بل بلغني أن بعضهم يأتي بالإنترنت في المساجد, الإنترنت في المسجد في ثم ينشغل متابعة أخبار العالم ويقول أني معتكف. هذا لعب, ليس اعتكاف. الإمام مالك يقول: تعملت تركهم لذلك قال لشدته. قال: لا, ولم يعتكف إلا أبو بكر وعبد الرحمن, مع عدم التسليم بقول الإمام مالك أنه لا يعتكف, بل ثبت اعتكاف يعلى بن أمية وثبت اعتكاف أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والحليبهم أيضا أنهم يعتكفون, وقد جاء في الصحيحين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفنا بعده, ويعلى بن أمية كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال: إني أدخل المسجد ساعة ولا أنوي إلا الاعتكاف. وهو من السنن المتأكدة الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وألا يخرمها بالخوارم المباحة من فضول القول, وفضلا عن الإسفاف أو الجدل أو الفسوق ونحو ذلك. وليعلم أن بعض الفقهاء يرى أن المحرمات تفسد عليه اعتكافه, كما جاء هذا عن عطاء وكذلك مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف, قال أن المحرم يبطل. فذهب حكي هذا عن قول جمهور العلماء. أما الكبيرة فجماهير السلف والأئمة الأربعة يرون أنها تبطل الاعتكاف. يقول: امرأة بقي عليها من رمضان الماضي عدة أيام, صامت بعضها قبل شهر رمضان الحالي ولم تستطع صيام الأيام الباقية بسبب ظروف صحية مرت بها, والآن تصوم شهر رمضان, تقضي بعد انصرام رمضان هذا تقضي ما عليها ولا شيء عليها على الصحيح. وهذا قول عبد الله بن مسعود, وذهب إليه جماعة من فقهاء الكوفة كعلقمة والأسود, وذهب إليه أيضا أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب على من أخر صيامه مع عدم العذر إلى رمضان الآتي, إلى ما بعد رمضان الآتي يجب عليه مع القضاء الطعام, وذهب إلى هذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر, وذهب إليه جمهور الفقهاء. والصواب أنه ليس عليه شيء, بل تركت الوقت الفاضل إلى المفضول, ويبقى الأمر في ذمتي لثبوت هذا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى, ومن علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها. يقول هنا: ما حكم تلحين الدعاء وإخراج مخرج القرآن, وما حكم السجع فيه, وما حكم الصياح ورفع الصوت, وهل تبطل الصلاة به؟ مسألة التلحين في الدعاء لا أعلم له في نص لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما جاء عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه دخل مسجدا فسمع مؤذنا يؤذن يتغنى بأذانه فقال أخرج بنا من البدعة، وهو الأذان أخرج بنا من البدعة. ولو دعا الإنسان بغير مثلا إدغام أو من غير مثلا مبالغة بضبط لفظ كالقرآن بتلحين القرآن يتغنى فيه ما لا يتغنى في غيره من الكلام، أما المبالغة بالدعاء بالتلحين لا أراه هديا، والأولى أن يأتي به الإنسان سليقة. بعض الناس يقول هذه سليقة، أنا أرتل القرآن أقوم ساعة كاملة ثم يأتي الدعاء على نفس الوتيرة، نقول لا بأس لكن لا تتكلف، لا بأس لكن لا تتكلف. ولو دعا من غير تغني وتلحين فهو الأقرب للهدي، ولهذا كثير من الناس يقصده الناس لتلحينه في الدعاء، يقصده الناس من الأئمة لتلحينه في الدعاء لأنه يلحن الدعاء. أما مسألة البكاء النشيج جاء عن عبد الله عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما رواه المنذر والبيهقي وغيرهم من حديث عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أنه صلى بهم فقرأ سورة يوسف حتى بلغ قول الله جل وعلا وبيضت عيناه من الحزن قال فأخذ له نشيج وإني لأسمع نشيجه وأنا من وراء الصفوف، أنا أسمع نشيجه وأنا من وراء الصفوف. والصحابة كانوا كثرة، الدليل على الكثرة حتى أنهم ربما يتغير الإمام لا يعلمون عنه، ما جاء في مقتل عمر لما طعن عمر ما علم بقية الصحابة ووضع له خليفة فصلى في الناس قال ومن كان من الصوف لا يعلم إلا أنه فقد صوت عمر، ما يدل على كثرة الناس. فلما سمع نشيج بأخر الصفوف مما يعلم أن البكاء الذي يغلب الإنسان ما لا يستطيع معه دفعه مما لا حرج فيه. أما الصراخ فالصراخ شيء والبكاء البكاء شيء آخر، الصراخ هذا ليس من الهدي، ليس من الهدي. النشيج مما يغلب الإنسان ونحو ذلك فهذا يدفع الإنسان بما يستطيع، ولهذا كان السلف كما جاء عن عمر ويروي مرفوعا إذا أخذته سعلة ويعني اختنق بالبكاء وما استطاع أن يكمل ركع، لا يأخذ لأن يبكي ساعة ثم يكمل ونحو ذلك أو يأخذ خمس دقائق ينتظر أن يهدأ ونحو ذلك، هذا ليس من الهدي. فلينبغي أن يركع فإذا قام مرة أخرى استقبل ما ترك من القراءة. يقول هنا أرجو أن تذكر لنا ردا على ما يوحيه الشيطان إلى السنة العامة حينما ننكر عليهم فيقولون انظر القاري فلان والشيخ فلان وكل الناس غلط وأنت صح. أولا نحن في زمن قل الفقه فيه وكثر فيه القراء، من يضبط الحروف ولا يضبط الحدود. قد روى الدارمي في كتابه السنن من حديث منصور عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال كيف بكم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة فإذا تركت قالوا تركت السنة. قالوا متى يا أبا عبد الرحمن، وتأملوها كلها موجودة، متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقلت الأمانة فيكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة، وهذا كله موجود، لا يفرق بين القارئ والفقيه، أصبح القارئ بين يوم وليلة يفتي، ضبط التزويد الإخفاء والإظهار والإدغام أفتى في السياسة والفقه وأمور الإسلام العظام، وهذا من المشكلات والإشكال أن العامة لا يفرقون، أن العامة لا يفرقون بين الفقيه وبين القارئ، وهذا
وهذا ما ظهر، وليس كل من يشار إليه بالمشيخة أو يشار إليه بطلب العلم عالم. نحن أمة الدليل. قد يطمس الحق ويظن الناس أن الباطل حق، ولشدة تمسكه يتمسكون به لا عادة بل تعبدا، ولهذا قال يعمل فيه بغير السنة، فإذا ترك يعني غير السنة، قالوا تركت السنة، يدافعون عنها بحسن قصد ونية أن هذا سنة، لماذا تركناه؟ لماذا؟ هذا بجهل الدليل. يعني أمة دليل. نحن مر على هذه الأمة 14 قرن أو أكثر من ذلك، مر عليها من مدارس الفقهية ومن الآراء ما ينبغي أن يرجع فيه إلى الدليل ولا يقيد بفلان وفلان. إذا ثبت لدينا الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن على اتباع وهدى وعلى نور. وما إذا خذنا بقول فلان وفلان، تعددت السبل وتنوعت المسالك وضلت الأمة وحدنا عن الطريق الحق. في هذا الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.